فصوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يومنا
بأيدينا إذا الإيمان حادينا
فصوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يومنا
بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين إخواني وأخواتي حياكم الله وبياكم. اليوم نلتقي مجددا في هذا البرنامج الذي طالما استمتعنا بمتابعتكم له دروب النهضة مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. مرحبا أهلا وسهلا بكم المفكر والكاتب الإسلامي الكبير الذي تألق معنا وأفاد وأجاد من خلال دروب النهضة هذا البرنامج الذي نواصله اليوم وإياكم إن شاء الله تعالى. كنا في الحلقة الأخيرة قد تحدثنا حول النهضة على المستوى الاجتماعي ولا زلنا نتحدث حول النهضة على المستوى الاجتماعي، وتحدث فضيلة الدكتور في الحلقة الماضية حول مجموعة من المرتكزات التي وضعها على طريق النهضة بالمجتمع، ووصلنا إلى أهمية تحسين الاتصال وتفعيل دور الاتصال في الارتقاء بالنهضة على المستوى الاجتماعي. بعد ذلك رحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم مرة ثانية وأقول لكم فضيلة الدكتور اليوم لعلنا لا نبدأ كالعادة باستكمال ما وصلنا إليه، ولكن نبدأ بما وعدنا به المشاهدين في الحلقة الماضية لو تذكر فضيلة الدكتور أننا سنجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم. الرسائل التي وردت كثيرة وجلها تقدم الثناء والشكر لهذا البرنامج وتثني على ما تقدمونه حفظكم الله، ويدعون لكم بالبركة والتوفيق، ويدعون لهذا البرنامج أن يستمر وأن يزداد في حلقاته وفي أطروحاته. لكن أردت أن أختزل بعض الأسئلة حتى نأخذ جزء منها في هذا البرنامج أو في هذه الحلقة، ونستطيع أن نأخذ العنصر الذي وصلنا إليه في باقي وقت الحلقة إن شاء الله تعالى. سأبدأ بسؤال أرسله أو الأخ صالح من السعودية. الأخ صالح يبدو لي كان متحمس وهو يكتب هذا السؤال، فيقول: الكلام النظري جميل والواقع الفعلي مختلف، والسؤال: كيف نوفق بينهما وكيف نسبق الزمن؟ يبدو لي هذا السؤال في فحوى ما نطرحه فضيلة الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
وأرحب بك وبالإخوة المشاهدين، وأسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الحلقة الخير والبركة، إنه سميع مجيب. لا شك أن دائما هناك مفارقة بين التنظير وبين الواقع، ومهمة التنظير دائما أن يتقدم على الواقع.
جميل.
يعني ليس هناك فائدة أن نتحدث عما هو موجود، نحن نتحدث باستمرار عما ليس موجودا. إذن دائما هناك فجوة بين ما نريد وبين ما هو واقع، وستظل هذه الفجوة باستمرار. سنظل نطالب بأشياء يتحقق بعضها والبعض الآخر منها لا يتحقق، وسيظل هذا ربما إلى يوم القيامة. سيظل الناس يشعرون أن ما يطلبونه لا يحصلون على جميع ما يريدون، وإنما على بعض ما يريدون. العمل والمثابرة هو الحل باستمرار لأن نحيل الكلام النظري إلى تطبيق. وكل إنسان في النهاية عليه بنفسه، كما قال تعالى: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. على كل واحد منا أنه هو أن يضيق الفجوة بين ما يعرف وبين ما يعمل، بين ما يشتهي أن يعمله ويتوق إليه وبين واقعه. أحسن. بحيث يرتقي هذا الواقع ليصبح في مستوى أو قريب من التطلعات.
جميل.
بعد ذلك يساعد الآخرين، يحرض الآخرين أيضا على أن ينهضوا بأنفسهم وعلى أن يحسنوا من أحوالهم. إذن باستمرار ستظل هناك لدينا فجوة، وسيظل هناك كلام ونحن أننا رجعنا إلى التاريخ لما وجدنا أي أهل زمان راضين عن زمانهم. باستمرار الناس يريدون أشياء لا يصلون إليها، بل يشكون. يعني دائما الناس يشكون أنه نحن ما فعلنا. وأعتقد أن الوعي البشري اخترع الشكوى من سوء الأحوال ليتخذ من تلك الشكوى محرضا على المزيد من العمل والمزيد من التقدم. هذا شيء طبيعي يعني.
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. أحسنت فضل الدكتور. هذا الأخ أبو محمد, أبو محمد يقول ما هي الطرق أو السبل التي يستطيع الفرد السير عليها أو تطبيقها حتى يتمكن من الرقي بذاته في جميع المجالات, ويقول خاصة في المجالات التي يريد التقدم فيها مثل الدراسة أو الارتقاء بالمستوى التعليمي.
في كتب الآن كثيرة, وفي أشرطة كاسيت, وفي دورات, وفي استشارات, كلها توضح للإنسان كيف يكون بإمكانه أن يرتقي. لكن في هناك نقاط أساسية, يعني أن يكون لدى الإنسان طموح, هذا شيء مهم جدا. أن يكون لديه أهداف محددة, أيضا هذا شيء مهم. وهناك شيئان لا يمكن للمرء أن يتقدم من غيرهما, المجاهدة للنفس, بمعنى عدم إعطاء النفس أهواءها وعدم الخضوع لرغباتها, والإرواء المباشر. دائما النفس تريد الإرواء المباشر اللحظي, أن نكون قادرين على تأخير إشباع الرغبات.
نعم.
من أجل تنفيذ برامجنا. هذا الشيء الأول, مجاهدة النفس. والشيء الثاني المثابرة. المثابرة معناها أن نستمر. لن تستطيع أن تحصل على نتائج كبيرة في يوم وليلة, تحتاج المسألة إلى أيام طويلة وإلى شهور وإلى سنوات. فإذا بتحديد الأهداف وبالطموح وبمجاهدة النفس وبالمثابرة نستطيع بإذن الله عز وجل أن نحسن الكثير من الأشياء في حياتنا الشخصية وفي الحياة العامة أيضا.
أحسنت. إذن تحديد الأهداف والطموح والمجاهدة والمتابعة.
يعني أنا أشعر أن كثير من الناس مشكلته الأساسية ما عنده تطلع لشيء, ما عنده طموح لشيء. وهو إذا كان عنده طموح يكون بعضهم عبارة عن أمنيات, يعني هو لا يعرف ماذا يريد. بعضهم يعرف ماذا يريد لكن ليس عنده مجاهدة لنفسه, يعني يريد هو أن يعيش حياته كما يقولون بالطول والعرض, ها, وينال كل رغائبه ويستمتع بكل الأشياء ويصبح من العظماء. هذا غير ممكن.
أحسنت.
لا يمكن هذا أن تجمع بين هذه الأشياء. لو أنك دخلت إلى عالم العظماء أو بعض العظماء,
نعم,
لو وجدت أنهم ضحوا بأشياء كثيرة.
صدر.
ضحوا بعلاقات اجتماعية, ضحوا بجزء من نومهم, ضحوا بجزء من رفاهيتهم, ضحوا بأموالهم بأوقاتهم. أحيانا يضحي الواحد بسمعته في بعض الأشياء ويتحمل بعض الضرر وبعض في سبيل أن يصل إلى إلى إلى, إلى ما يريد. فلا تستطيع أنت إذن أن تنال خيري الدنيا والآخرة ورفاهية الجسد وراحة البال وتصبح من عظماء العالم. هذا غير ممكن, أنت تطلب المستحيل. لابد أن نضحي ونجاهد النفس ونستمر كما قلت ونثابر فترات طويلة حتى نشعر بنتائج.
صدق. صحيح. لولا المشقة ساد الناس كلهم. هذا الأخ الفاضل يسأل سؤال حقيقة هو مهم. يقول في خضم هذا التطور السريع لأمور الحياة يجد المربي والمعلم مهمة التربية والتعليم صعبة جدا, ثم يعلق يقول أنه العقول لا تتحمل هذا التطور, فلا هي تبعت العلماء السابقين ولا هي لحقت الحاضرين, فما رأي فضيلتكم فضيلة الدكتور؟
يعني في شك وما في شك من سرعة التغير في العالم كله, هناك من يشكو. يعني الجملة العصبية لدى الإنسان لديها قدرة على التحمل وعلى التعامل مع المتغيرات. لما يتجاوز هذا التغير سرعة معينة يشعر معظم الناس أو كل الناس يشعرون بالارتباك. هذه قضية حقيقية. لكن قضية ما أذكر إيش في قضية التربية, هو
يقول إنه القضية قضية التربية أصبح فيها صعوبة.
نعم. يعني أنا أتصور المشكلة الأساسية الآن أننا لا نجد الوقت للجلوس مع أطفالنا بالقدر الكافي. حتى الأسرة الآن كثير من الناس يأتي من العمل فتجد أنه بدل أن يجلس مع أهله يفتحون التلفاز ومن مسلسل إلى مسلسل ولا يجدون 5 دقائق للحديث مع بعضهم.
أحسنت.
التربية الآن صارت أكثر تعقيدا من الماضي. الأطفال بحاجة إلى من يجلس معهم وقتا طويلا, وبحاجة إلى من يلعبهم ويلعب معهم ويسأل عنهم ويحادثهم حتى نستطيع المحافظة عليهم من أن يخطفوا منا. وأنا أستخدم هذا التعبير, يعني ممكن الأطفال يخطفون من قبل فضائيات ومن قبل الإنترنت ومن قبل رفاق السوء، ممكن يخطفون من أهلهم خطفا وأهلهم غير شاعرين. نحن بحاجة أن نعطي الأطفال مزيدا من الوقت للجلوس معهم، ومزيدا وتوفير اللعب لهم، ونلعب معهم ونخرج معهم إذا أردنا أن نحافظ عليهم، وإلا يكسبهم الشارع أو أولاد الشارع يكسبونهم ونخسرهم نحن. لكن ستظل في هذا الزمان الآن هناك شباب وبنات ورجال ونساء على أعلى مستوى من الخلق، وعلى أعلى مستوى من الإيجابية، وعلى أعلى مستوى من المسؤولية ومن الأهلية. الأمة فيها خير كبير، في تحديات في التربية، لكن أيضا في إمكانات كبيرة الآن، لأن نربي بطريقة أفضل من الطريقة التي ربينا نحن فيها في الماضي أو ربى بها الآباء والأجداد. يعني دائما في مجال لأن نعمل أشياء هائلة الآن رغم وجود بعض الصعوبات وبعض التحديات.
شكرا لكم دكتور بكار. هذه الأخت الكريمة تسأل، وسؤالها في لفتة جميلة حقيقة. تقول: كيف تربي الأم أبنائها وهي لم تقرأ حتى كتاب واحد في التربية؟ ثم تستدرك وتقول: هناك بعض الأمهات تربي أفضل من المتعلمات أو المتخصصات التربويات.
فهذه الأخت أظن تعترض على يعني على عبارة أنا قلتها في حلقة ماضية، أنه كيف تستطيع الأم أن تربي بطريقة جيدة وهي لم تقرأ كتابا في التربية. يعني نحن ما نخلط الأوراق. أحب أولا أن أقرر قضية، وهي أن الطفل حين يتفاعل، يعني التربية هي عملية تفاعلية بين المربي وبين المربى، يجري بينهما تفاعل. الطفل حين يتفاعل لا يتفاعل مع المعلومات التي لدى والديه، لا يتفاعل مع الشهادات التي يحملونها، لا يتفاعل مع المقام الاجتماعي الرفيع الذي يلقاه الأب حين يخرج من البيت، يعني الترحيب والتعظيم في مؤسسته أو في شركته أو في عمله، لا يتفاعل هو مع هذا. هو يتفاعل مع شيء، مع الاتجاهات والمشاعر الحقيقية الباطنية التي لدى الأب والأم، ويتفاعل مع سلوك الأب والأم في المنزل. كيف يتصرف الأب والأم في المنزل؟ هو يتفاعل مع هذا السلوك ويتأقلم معه ويستفيد منه ويتشرب المعاني ويتشرب الاتجاهات التي تحكم تفكير الأم ومشاعر الأم وسلوك الأم ومواقف الأم وعلاقات الأم، كل هذه يتشربها بطريقة غير مرئية فعل معها. من هذه الزاوية نعم أنا أوافق الأخت الكريمة أن رب امرأة أمية تربي أحسن من واحدة متعلمة. متى؟ إذا كانت المشاعر والاتجاهات والسلوكات لدى الأمية أفضل من المتعلمة. يعني لما يكون لدينا امرأة متعلمة لكن منحرفة في أمر ما أو في أمور، يعني مثلا امرأة متعلمة وتكذب،
جميل،
امرأة أمية لا تكذب، في قضية الصدق والكذب هذه الأمية ستنجح أكثر من المتعلمة. ستنجح أكثر من امرأة أمية تهتم بزوجها وبأطفالها وبسعادة أطفالها وتجلس معهم وتلاعبهم، وامرأة متعلمة مشغولة عنهم تماما،
نعم،
هي ستؤثر فيهم أكثر ويشعرون لها بالامتنان. يعني أنت تلاحظ الآن في حياتنا العلاقة بين الأب والأم، كلما كانت الأم قليلة الثقافة قليلة المشاغل بتصير العلاقة حميمة بينها وبين أطفالها أكثر، وبالتالي هم يحملون في أنفسهم لها الود والاحترام والتقدير لأنها هي أفنت حياتها من أجله، هي لا تعرف غير خدمته.
صحيح.
المرأة الآن المتعلمة قسم منها لوظيفتها، قسم لرفاهيتها الشخصية، قسم إذا كان عندها مشاكل في العمل تحلها في البيت، أو إذا عندها واجبات تأتي بها أو فهي يشعر الطفل بقليل من الامتنان لها، لأن هي ما تتعب فيه مثل ما تتعب المرأة الأمية.
نعم.
وبالتالي ردود فعل اهتجاهها بتكون مختلفة في التربية على مقدار ما تعطي تأخذ.
صحيح.
على مقدار ما تعطي شيء ما تأخذ شيء، ولو كنت أب أو أم أو جد. فإذا المسألة هي معرفة، لكن هذا شق المسألة، قضية أنه الطفل يتفاعل مع مشاعر ويتفاعل مع توجهات ومع سلوكات، يعني هو يتأثر بها. الشق الثاني من المسألة، لا يستطيع أحد أبدا أن يزعم أن امرأة أمية تربي تربية ممتازة. ممكن هي تربي فعلا أحسن من متعلمة، يعني عندها شيء من الانحراف أو
شيء من الخلل،
في خلل، لكن لا تستطيع أن تربي أفضل من امرأة متعلمة مستقيمة، لا تستطيع. امرأة متعلمة مستقيمة تربي قطعا أفضل من امرأة أمية غير متعلمة ولو كانت مستقيمة، لأن في جوانب في تنمية شخصية الطفل لا يمكن أن ينميها إلا شخص متعلم. إذا فقد العلم لا يستطيع هو أن ينميها ولا أن يراقبها ولا أن يتابعها ولا أن يلاحظها بسبب قصور المفاهيم التي لديه وقصور المعرفة التربوية التي لديه. فإذا إذا قارنا معلمة عندها خلل في سلوكها في حياتها في اهتمامها بأطفالها مع أمية مستقيمة ومهتمة، نعم الأمية بتربي أفضل، لكن ما بتربي أفضل من امرأة متعلمة مستقيمة ممتازة، ما بتستطيع تربي أفضل.
وربما تكون مشكلة بعض المتعلمات أن لديهن انشغال عن الاتصال اللفظي والاتصال المشاعري بالأبناء، كما قال أحد الأخوة هذه يعني يتندر بها أحيانا عندما كان يجيب عن استشارة فيقول لامرأة تشكو أنها متعلمة ومتخصصة وأبناؤها أسوأ حالا في التربية من أبناء أختها التي هي أمية وغير متعلمة، فتقول كيف أخرجت أبناء جيدين وأبناء سيئين؟ فسألها هذا المستشار سؤال، قال هل أرضعت أبنائك؟ لأنها ذكرت أنها موظفة، قالت لا هم كانوا يرضعون الحليب الصناعي. قال لها وأختك؟ قال أرضعت، قالت أرضعتهم. فقال إذن أختك لأنها أرضعتهم هم أخذوا عنها الذكاء التفاعلي، وأما أنت فرضعوا أبنائك من حليب البقرة فهم أبناء البقرة. فضيلة الدكتور عبد الكريم أشكر لطفكم وابتسامتكم. هذه الأخت الكريمة تسأل وتقول ابنتي الصغيرة عمرها 4 سنوات. أنا الحقيقة ما فهمت السؤال جيدا، سأطرحه بصيغتي الفهم يعني كما فهمته. تقول ابنتي الصغيرة عمرها 4 سنوات، هي لا تهابني ولا تخاف مني، بل وتضربني وتتلفظ علي بكلمات بذيئة، وتقول أنها عجزت عنها، عجزت عن تقويم هذا السلوك. ثم تقول بعكس أبيها، أنا ما أعرف يعني هي قومت سلوك الزوج
يعني هي غالبا قصدة أنه موقف البنت مع أبيها ليس كذلك.
جميل.
طبعا علاقة نحن الآن بموقف أبيها منها، لكن يبدو هي تقول أن الطفلة لها سلوكان، تجاه أبيها سلوكها جيد لكن تجاه أمها سلوكها عدواني.
أحسنت. فهي تريد كيف تعدل هذا السلوك؟
يعني الطفل لما يتمادى على أبويه أو على أحدهما أو على إخوته، يعني هذا غالبا بيكون نتيجة أحد أمرين، إما نتيجة تدليل خاطئ، إما تدليل من قبل الأم نفسها بتكون عاطفتها شديدة على الطفلة فتتسامح معها.
نعم.
وتدللها، أو الأب يمارس هذا الدور، يعني الأب يرى الأم تهان من ابنتها وهو يضحك ويشجع الطفل أنه هذه صغيرة وما تعلمت وتتعلم غدا وطول بالك عليها وكذا. يعني في تدليل زائد في بعض الأحيان، أو في ضغط زائد. كثير من العدوانية لدى الأطفال هي أن في ضغوط عليهم، هذه الضغوط لما أطفال يعيشون في بيت ضيق.
نعم.
وكل واحد ما خطى خطوتين يعني يصطدم بأخيه أو يصطدم بشيء أو أحيانا يصطدم بتحفة من تحف المنزل أو كذا، أو في ضغط في تقييد الحركة، في تقييد الحركة يعني لا يخرج الطفل لا يلعب لا كذا، وكل ما تحرك بحركة تجد هناك من ينهره ومن يعني في وضعية. فأنا أقول أن تغمر، تخصص وقت أطول. أول شيء إذا في خلل في قضية التدليل منها ومن أبيها توقف هذا الخلل.
محسن.
لأن كل شيء إذا زاد على حده انقلب إلى
ضده.
الشيء الثاني تكثر من ملاطفة هذه الصبية والجلوس معها والتحدث معها وتأخذ وتعطي معها وتلاعبها، يعني تستوعبها. وأنا أعتقد أن سلوك هذه الطفلة سيتغير بشكل طبيعي.
نعم.
لأن القيم يعني خليني أقول يعني المرجعية القيمية، المرجعية الأخلاقية، ميزان الأخلاق لدى الأطفال لا ينشأ بسرعة، ممكن ما يبدأ ينشأ إلا في السنة الخامسة أو السادسة أو السابعة حتى يعرف الصح من الغلط، وأنه هذا ينافي بر الأم أو ينافي الأدب مع الكبير، هذا بيحتاج وقت حتى يعلمه. لكن هي أولا تبحث عن الأسباب لماذا هذا السلوك من ابنتها، وأنا أقول إما نتيجة تدليل زائد أو ضغط زائد. الضغط الزائد بدنا نعطي للطفل مزيد من المجال ونزيد من المرح واللعب، أو إذا في تدليل زائد نخفف من هذا التدليل حتى ما يتمادى أكثر وأكثر.
جميل. شكرا لكم فضيلة الدكتور. لعلي أختم بهذا السؤال حتى نترك شق كافي من الحلقة لمواصلة موضوعنا. هذه أخت تقترح اقتراح وتقول لعلكم تخصون الفتيات بحلقة كاملة، وتشكر لكم ما تتفضلون به في الحلقات دائما وما تتفضلون به من حديث رائع ومفيد. وهي يعني تؤكد على طلبها وتقول فتيات المقيدات، أنا ما أعرف إيش تقصد بالمقيدات، مربطات أو أنهن كريمات في البيت أو ما فهمت قصدها بالمقيدات، لكن هذا نص ما قالت تريد أن تخصص للفتيات المقيدات حلقة كاملة. يعني
لعله نستطيع هذا إن شاء الله يعني لما توجد المناسبة لمثل هذا الحديث إن شاء الله. لكن أنا أقول يعني 99% مما نقوله ينطبق على الرجال وينطبق على النساء، ولذلك كل التكاليف الشرعية تقريبا تأتي يا أيها الذين آمنوا، ويفهم النساء أنهن مقصودات بهذا التوجيه وبهذا الحكم، لأن الفوارق الحقيقة بالنسبة للعمل الاجتهاد النشاط الإصلاح بين الرجل والمرأة محدودة للغاية يعني. لكن ممكن يصير بعض توجيهات لمن فعلا يجلسنا في البيوت، يعني لا تزوجت لا عندها عمل لا عندها شيء، كيف ممكن يعني تنظم حياتها بطريقة جديدة؟ يعني يمكن إن شاء الله إذا وجدنا يعني المناسبة لهذا إن شاء الله.
جميل. ولا هو بالعموم لا توجد دروب للنهضة نسائية ودروب
الدرب واحد.
شكرا لكم فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. لعلنا بذلك نقف عند الأسئلة والمشاركات، والحقيقة نتوجه بعد إذنكم لجميع الإخوة والأخوات المشاهدين على ما تفضلوا به من رسائل عديدة. نشكر كل من شارك، وإن شاء الله نحاول نتواصل معهم في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. قبل ما ننطلق فضيلة الدكتور مع النقطة التي وقفنا عندها في الحلقة السابقة، أهمية الاتصال للنهضة على المستوى الاجتماعي، وأنا أتوقع حول ذلك كلام في غاية الأهمية، لكن نريد أن نتوقف عند فاصل نستأذنكم فيه ونستأذن الإخوة والأخوات المشاهدين ونعود بعده إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم مجددا اخواني واخواتي، ونعود الى فضيلة الدكتور عبد الكريم في نقطة الاتصال او مرتكز الاتصال واهميته على طريق النهضة للمستوى الاجتماعي. فضيلة الدكتور، الا تشعر انه كثير من المشكلات التي نواجهها في حياتنا الازمة الحقيقية فيها ضعف الاتصال او عدم القدرة على الاتصال الجيد؟ الا تشعر بانه هذه نقطة لابد ان نقف عندها حتى نستطيع ان نحولها إلى وسيلة للتفاهم والانسجام مع الآخر وتقبله وفهمه؟ ممكن تعلق على هذه الفكرة فضيلة الدكتور؟
يعني أقول نحن الآن في وعي جديد، وعي خليني أسميه وعي إصلاحي.
نعم.
وعي إصلاحي جديد في كل العالم. هذا الوعي يقوم حول إعطاء العلاقات الاجتماعية والتفاهم بين الناس والأطر التي يمكن أن تجمع الناس في اتجاه واحد وفي عمل واحد، إعطاء هذه القضايا جميعا بعدا جديدا واهتماما جديدا. يعني إصلاح الحياة وإصلاح أمور الالتزام وأمور المعيشة وأمور الاجتماع بشكل عام يتطلب المزيد من التفاهم بين الناس والمزيد من التعاون. لا يكون هناك تعاون جيد إذا لم يكن هناك تفاهم جيد. نحن الآن نلاحظ في السنوات الأخيرة في شكوى عامة في كل البلدان الإسلامية مثلا من ازدياد حالات الطلاق.
أحسنت.
ازدياد حالات الطلاق معناها أن جسور التفاهم التي كانت قائمة بين الزوجين انقطعت.
صحيح.
بمعنى أنه في التفاهم المطلوب أو الفهم المتبادل للغة الزوج ولغة الزوجة ومشاعر الزوج ومشاعر الزوجة والمصالح والحقوق والأوضاع والاتجاهات، في قصور في الفهم لهذه الأشياء حتى استحالت الحياة الزوجية وكل ذهب في حال سبيله.
نعم.
فنحن أنا أتصور أنه قضية ضعف الاتصال بين الناس أو سوء الاتصال هو مشكلة موجودة في كل زمان ومكان، وهذا يعود إلى ما أشرت إليه في الحلقة القادمة الحلقة الماضية، هو أن اللغة ناقل غير جيد. يعني النظام اللغوي الذي نستخدمه نحن وغيرنا، ليس هناك لغة ممتازة ولغة رديئة جدا، في كل اللغات خصائص لكن في أشياء مشتركة كبيرة ومن جملتها قضية القصور. اللغة كائن نامل ينمو باستمرار، وكائن مبدع في نفس الوقت، كائن مبدع، وبالتالي لا يستطيع الناس السيطرة على اللغة. وهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا يحيط بلغة العرب إلا نبي. بمعنى أن الإنسان بطاقاته الذاتية بعلمه بفهمه لا يستطيع أن يحيط بلغة العرب، وإن إذا ما جاءه نوع من المعونة الربانية، الفتح الرباني، الإلهام، ما يستطيع هو بجهده الإحاطة بها. وهذه حقيقة، ونحن الآن نقول لا يستطيع الإحاطة بأي لغة من اللغات إلا نبي، وليس فقط بلغة العرب. دائما نحن الآن لدينا هذه قضية التعامل مع اللغة. الآن واحد يتكلم بكلمة، إذا كان يتكلم بين جمهور غير جمهوره، يعني هو ينتمي لاتجاه أو إلى حزب أو إلى جماعة، إذا تكلم أمام غير جماعته يفهمه الناس بطريقة سيئة ويقومون عليه وتكثر الاعتراضات. لماذا؟ لأنهم هنا لا يفهمون الكلام فقط، هم لديهم خلفية ثقافية عنه وعن توجهه، وهم يترصدون له، وكل كلمة يحملونها على أسوأ معانيها. ولذلك أنا أقول إنه إذا أردنا أن نوجد نهضة اجتماعية وأن نحل المشكلات القائمة ونوجد تعاونا أكبر، لابد أن نعطي المزيد من الاهتمام بقضية الكلام، قضية كيف نتكلم، كيف نخاطب، كيف نستمع، كيف نتفاوض، كيف نتحاور، كيف يفهم بعضنا بعضا. يعني نحاول إزالة سوء الفهم والتي تتولد باستمرار. باستمرار هناك سوء فهم ينمو بين الناس. إذا لم يوقف سوء الفهم هذا، سنجد أنه كل واحد يتحدث على موجة معادية، ليست مغايرة، معادية للموجة الأخرى.
فضيلة الدكتور، إذا كان الأمر كذلك والقصور اللغوي يترك كل هذا الأثر السيء، ألا تعتقد أن المحضن الأفضل للقصور اللغوي هو اللهجات التي تتداول فيما بيننا، والتي تنعكس أيضا من خلال الخلافات وعدم القدرة على فهم الآخر في ظل اضمحلال اللغة العربية وضآلة مجال استخدامها بيننا؟
فنحن الآن للأسف الشديد اللهجات هي عامل تنويع وعامل توزيع، ليست عامل جمع. فعلا كما تفضلت، الفصحى هي التي تجمع الناس. الآن إذا اجتمع رجل يمني مع رجل مغربي مثلا، ما يستطيعان التفاهم فيما بينهما إلا عن طريق إذا تحدثا بالفصحى. بالعامية يصعب جدا التفاهم فيما بينهما. الفصحى الآن في أصعب حالاتها نتيجة الاهتمام باللغات الأخرى وضعف تعليم العربية وضعف الاهتمام بها وضعف التنشئة عليه. يعني الجامع الذي كان يمكن أن يكون إطارا لأفضل تفاهم، هذا الجامع أو هذه الأرضية أو هذا الناظم المشترك اللي هو الفصحى، هذا الآن بدأ يتراجع للأسف في حياة الناس. لكن دائما المناهج المدرسية تتحمل جزءا من المسؤولية. الإعلام الآن يكاد ينسحب من قضية الفصحى كثير من البرامج، حتى للأسف برامج للأطفال تقدم بالعامية. هذا غير معقول أن تقدم برنامجا للأطفال بالعامية. الكبار منقول أخي هذا نضج ممكن يعود الفصحى، أما طفل صغير تحدثه ببرنامج للأطفال تحدثه بالعامية، هذا خطأ كبير، جناية، هذا يعتبر يعني جناية ثقافية من الذين يقدمون البرنامج. لابد لبرامج الأطفال أن تقدم الفصحى. لابد للمدارس أن تهتم بهذا الموضوع. الآن في بلد مثل أمريكا على سبيل المثال، الطالب من الابتدائي يأخذ بعض المواد في الحديث وفي الخطابة وفي إتقان الكلام وإتقان التحدث وقضية السماع. بل في بعضهم يقول من الصعب أن يرأس الولايات المتحدة رجل ليس بخطيب مفوه. صعب. ويكشف أمره خلال الحملات الانتخابية وكذا، يجب أن يكون خطيبا مفوها. فقضية الاهتمام، المناهج المدرسية المفروض تهتم بهذا الموضوع، موضوع الحديث، موضوع الكلام، موضوع. فللأسف لا المدارس تهتم، والإعلام الآن أيضا بعض برامجه صار للأسف يقدم بالعامية. الأسر، معظم الأسر ما هي مؤهلة أن هي تعلم أبناء الفصحى، يعني حتى الذين هم مؤهلون لا يهتمون بهذا الموضوع.
جميل. فضيلة الدكتور عبد الكريم، القصور اللغوي ولا زلنا ندور حوله، وهناك أفكار كثيرة حول عملية الاتصال، ألا ينعكس القصور اللغوي حتى على عملية التعليم؟ بمعنى أن أحد الأساتذة الكرام قال مرة: نحن لا ندرس باللغة التي نتحدث بها، نحن نتحدث باللهجة العامية وندرس باللغة العربية، وهذا أحد أسباب النفور عن الدراسة، وهذا أحد أسباب عدم الفهم والضعف في التحصيل. هل تعتقد أن هذا الأمر صحيح أم أنه مبالغة؟
لا يعني هي باستمرار الفصحى يعني من الجاهلية في مستويان حقيقة، في مستوى الذي نسميه الأدبية المشتركة، وفي مستوى اللي نسميه اللهجات المحلية. يعني حتى الشعراء العظام كان أحيانا ينظم بأبيات من الشعر يعتبرها محلية، مثل رباب ربة البيت تصب الخل البيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. هذا مو شعر عالمي، هذا مو شعر يقوله شاعر ليفاخر به الشعراء. لكن لما بصير الكلام على المستوى الأدبي الفصحى بيقول شعر آخر. هناك دائما مستويان. لكن أنا أعتقد لو أن المدارس قامت بواجبها والإعلام قام بواجبه، نستطيع فعلا أن نوجد طفلا يعني ثنائي اللغة، يتكلم الفصحى حين يتطلب الأمر هذا، ويتكلم العامية في مجال آخر. وأنا الحقيقة شهدت تجربة موجودة هنا في الرياض لدى بعض الأصدقاء لديهم أطفال الآن في الخامسة وفي السادسة وفي السابعة، اتبعوا معهم منهجا من وقت الولادة. الأب لا يكلم الأطفال إلا بالفصحى، والأم تكلمهم بالفصحى وبالعامية.
نعم.
هؤلاء الأطفال يتحدثون الآن الفصحى بطلاقة تامة. وأنا كنت أشاهد برنامج مع بعضهم، فمقدم البرنامج قال حدث شيئا. الطفل الذي كان عمره 6 سنوات العام الماضي، هذا الكلام نفس الطفل قال حدث شيئا، وهو 6 سنوات.
ما شاء الله.
حدث شيئا. هذا غلط. هو قد لا يعرف أنه شيء فاعل، لكن هو بالسليقة عرف أنه هذه يجب أن تكون هنا مرفوعة. أنا أتمنى أن مثل هذه التجارب توسع وتعمم لنستعيد. لكن أنا أظل أقول تعلم الفصحى بدون تعلم مهارات الحديث ومهارات الخطابة ومهارات السماع سيكون قليل الجدوى. لابد أن نهتم بقضية، يعني كان من دأبه عليه الصلاة والسلام
اللهم صل على سيدنا
أنه يتكلم بالكلمات القليلة، حتى لو أراد العاد وراءه أن يعدها لعدها.
لا أحصى.
وأنت تلاحظ هذا. يعني معظم الأحاديث النبوية معظمها يمكن أكثر من 80% ما يزيد الحديث عن 40-50 كلمة 30 كلمة 40. ما يزيد عن هذا.
جامعة مختصرة.
نعم جامعة مختصرة. نعم. أيضا أحيانا عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه يتكلم في بيئة أمية يقول الكلمة ويعيدها 3. هذا كله عبارة عن إيصال رسالة للناس أنه اهتموا بما أقوله لكم، احفظوه، اهتموا به. يعني منتهى التدقيق في الكلام.
نعم. فضيلة الدكتور، ربما يكون هذا الحديث رائع جدا على مستوى وسائل تحسين الاتصال. كنت قد تحدثت عن فكرة رائعة جدا، أننا نستطيع أن نقوم اللغة لدى أطفالنا من خلال مخاطبتهم بها منذ الصغر. همس في أذني المخرج عندها وقال بالأمس ابني يقول لي حسنا. يعني المخرج يقول أن ابنه يتعلم اللغة العربية أو يتكلم اللغة العربية. أحد الإخوة الكرام يقول كنت في مجلس ودخلت طفلة الصغيرة، هو الأخ من سوريا، فدخلت طفلة الصغيرة تقول أمي تقول لك متى تريد أن تذهب إلى السوق، قال للطفلة قولي لها بعد قليل إن شاء الله. فراحت الطفلة تركض وتقول بابا بيقول هلأ بدي يروح السوق. فهي تتحدث اللهجة وتتحدث اللغة العربية.
يعني نعم أنا شهدت هذا، أنه الطفل فعلا لأنه هؤلاء الإخوة بعض الأطفال الذين يتكلمون الفصحى واجهوا مشكلة في المدارس، أن الطلاب كلهم في المدارس يتكلمون العامية، بل واجهوا مشكلة مع بعض المعلمين. معلمه يتكلم العامية وهو يتكلم الفصحى، فصار المعلم يستهزئ بالطالب بدل أن يرفع معنوياته ويتكلم بالفصحى، صار المعلم يستهزئ بالطالب.
أحسنت.
فصاروا أنه لابد أنه الطفل يتعلم العامية ويتعلم الفصحى ليتحدث في البيت الفصحى وفي المدرسة العامية.
أحسنت. فضيلة الدكتور بكار، ألا تشعر أنه إحنا جزء من المشكلة في القصور اللغوي، بس هناك مشكلة أخرى أيضا نعاني منها في عملية الاتصال، ألا وهي التعريفات. مشكلة التعريفات فيها خلل كبير جدا، بمعنى المصطلح الذي أسميه لشيء معين ربما لا يكون هو نفسه الذي يدور في خارطتك الذهنية.
نعم.
وذلك سائد وعام في كل شيء حتى في الحياة الاجتماعية الخاصة. فهل ممكن أن تسلط الضوء على هذا؟
نحن في المجال الاتصال بحاجة إلى أمرين مهمين أثناء الحديث، بحاجة إلى الدقة وبحاجة إلى الوضوح، الدقة والوضوح. يكون كلامنا دقيقا نعني ما نقول، ويكون كلامنا واضحا. الحقيقة قضية المصطلحات والتعريفات هذه مشكلة عالمية، مشكلة كبرى، وهذه تعود أيضا أصلا إلى تركيب العقل. جميل. يعني الذي ثبت أن العقل يتعامل مع الكم ويتعامل مع الأرقام بطريقة أسهل بكثير من التعامل مع الصفات. يعني لما نقول والله فلان ذكي، ممكن واحد يقول لك لا ما هو ذكي، يعني وسط. واحد يقول لك مين قال لك ذكي؟ أنا شهدته في موقف ما أعرف كذا وكذا وكذا، وهذا الأغبياء يعرفونه، هذا ليس بذكي. نعم. لأن كلمة ذكي عبارة عن صفة، عبارة عن كيف، والعقل دائما يرتبط في التعامل مع الكيف. بينما مع الأرقام نقول والله فلان عنده 10 ريالات، ما هي ليس لديك مشكلة، ما بتحتمل لا 9 ولا 20 ولا 30، يعني الأمور. إذا نحن بحاجة في حقيقة الأمر أنه نتلافى هذا القصور في قضية التعريفات، نتلافى من قضية الدقة.
أعطينا عفوا مثال.
خليني أقول مثلا زوجة فرضا يعني كان في بيت، فتقول له الزوجة أنا أريد الآن أن أذهب إلى بيت جارتي. تقول لها زوجها أنا لا أسمح لك بذلك. تقول لماذا، أليس من حقي أن أذهب إلى جارتي؟ يقول لها نعم، ولكن أنا من حقي أيضا أن تطيعيني. تقول له طيب عرف لي الطاعة. إذا كانت جارتي هي أمي أخرج إليها أم لا؟ طب إذا كانت جارتي كنا نسكن في شقة وجارتي في غرفة أخرى، يعني مثلا، يعني ما الذي يكون؟ فقضية إنه قضية الطاعة وقضية السمع وقضية الوفاء وقضية دائما تحتمل تفسيرات مختلفة. لما نقول والله فلان كريم، ممكن أنا أصفه بأنه كريم، أنت تقول لا والله هو ليس بكريم، كريم جدا. يأتي واحد ثالث يقول لك هذا ما هو كريم، هذا سفيه، هذا مبذر. جميل. هذا يضع المال في غير موضعه.
نعم.
إذن دائما في ممكن دائما أن ننظر إلى في التعريفات نختلف اختلافا كبيرا. ولذلك التحدي الذي يواجهنا لما نتحدث في قضية، ولذلك الآن في البحث العلمي، في حتى في اجتماعات الشركات، في قل لك أخي حطينا تعريفات في البداية، ماذا تقصدون بكذا؟ ماذا تقصدون بالطرف الأول؟ من هو الطرف الأول؟ من هو الطرف الثاني في هذه القضية؟ ما هي الضوابط؟ هذا الخلاف من الذي يفسره إذا اختلفنا في تفسير هذا العقد؟ ما الجهة التي تفسر الخلاف؟ فإذا نحن بحاجة، والحقيقة أنا ما قرأت ولا سمعت بحياتي نصا في التدقيق في قضية التدقيق في اللغة من قول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لما قال إنه نظر في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء، ونظر في النار فرأى أكثر أهلها النساء. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذا قال ويكفرن، يعني عن سبب، قال ويكفرن. قيل له يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. لو أحسنت، والحديث صحيح، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يعني مدى الدهر، ثم رأت منك شيئا تقصير أو غضبت منك في شيء، قالت ما رأيت منك خيرا قط. أنا ما قرأت نص،
الله يهديهم النساء،
قرأت نص في دقته في قضيته. هذا تعليم للجميع ليس للنساء، تعليم للجميع بأن يكونوا دقيقين في كلامهم، ولا سيما في وقت الخصومات.
أحسنت.
لما نختصم ونختلف حينئذ لا نرى إلا عورات بعضنا وإلا سوءات بعضنا وإلا
جميل. دكتور عبد الكريم، كيف نتغلب على مشكلة التعريفات؟ كما شاهدنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضلت بإلماحة كريمة أنه أوضح ودقق في اللغة، دقق في تعريف يكفرن وفصل فيه كثيرا، هل بالإمكان أن تعطينا خط عريض تحت وسيلة مهمة للتغلب على مشكلة التعريفات في إحداثها أزمة الاتصال؟
باستمرار نتكلم مع بعضنا كثيرا، يعني الزوج والزوجة أو شركاء في شركة أو الأب مع ابني.
نعم.
باستمرار نطرح الفكرة ونقول والله أنا مفهومي لبر الوالدين هو كيت وكيت وكيت. يقول لزوجتي أنت ما مفهومك لبر الوالدين؟
جميل.
يقول للطفل أنت ما مفهومك لبر الوالدين؟
طلب استيضاح.
نعم استيضاح.
نعم.
أيضا لما نشرح شيء نسأل إنه هل فهمت أنت عني ما أريد أم لم تفهم، وماذا فهمت، ونتناقش. ما في حل لتلافي قصور التعريفات والمصطلحات والإبهام الذي فيها إلا أن نكثر من الكلام مع بعضنا بعضا، ونحاول أن نصل إلى حدود إلى حدود قضية التعريفات. يا أخي إسرائيل أمس تقول أن نحن الجولان لنا، لأن قرار مجلس الأمن ينص على أنه تعيش إسرائيل في ضمن حدود آمنة، وحتى نصبح آمنين مفروض الجولان كلها تكون معنا، لأنها هي عبارة عن هضبة. في مشاكل في قضية التعريفات على مستوى عالمي وعلى مستوى دولي. لذلك نحن لابد نحن من أن ندقق ونتكلم مع بعضنا كثيرا لنقول أخي أنت حتى في غير التعريفات. يعني لما نقول للطفل أنت المفروض تعمل كيت وكيت وكيت وكيت, قل لك حاضر, اسأله أنت ماذا فهمت مني, غالبا ما فهم صح, فهم غلط.
جميل,
خلونا نعطي للكلام وقتا, للتعريفات وقتا, للتفاهم وقتا, لنعرف مواقع كلامنا أين يقع هذا الكلام, هل يقع فعلا في الموقع الذي نريده أم يقع في موقع آخر.
وهنا يأتي دور الوسائل ويأتي دور الاستماع, وأريد أن أقف عند نقطة الاستماع, لأنه لا يمكن أن نعطي الكلام وقتا إلا إذا كان الكلام بوسيلة صحيحة وجميلة, ولا يمكن أن نفهم إلا إذا حاولنا أن نفهم من خلال الاستماع. هل تسلط الضوء على أهمية الاستماع في الاستفادة من الآخر وفهم الآخر وتحسين طرق الاتصال؟
هو الاستماع هو الشق الثاني من عملية التواصل. يعني أحدهم قال جعل الله تعالى للواحد منا أذنين ولسانا واحدا حتى يسمع أكثر مما يتكلم.
هذا على قول, ولا في قول آخر حتى يدخل الكلام من أذن ويخرج من الأخرى؟
هذا التأويل الثاني. هذا التأويل الثاني. فنحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نستمع. أنا أريد أن أشير إلى نقطة, وهي أن قضية التفاهم بين الناس مفروض ترتكز على الاحترام العميق. يعني أنا هنا أحترم مشاعرك, أحترم رؤيتك للأشياء, أحترم وضعيتك, أحترم إنسانيتك. لما أنطلق في كلامي من هذا الاحترام أحاول أن أوصل إليك رسالة دقيقة وواضحة.
جميل.
أنت لما تحترمني باعتباري بوصفي مجالسا لك, لما تحترمني حق الاحترام, هذا الاحترام وأنا أتحدث مفروض يتجلى في الإنصات التام منك. في الإنصات بمعنى أتفاعل, أهز رأسي بأنني أنا أفهم عليك, أنا معك.
لغة الإيماء
يعني أعطي إشارات أني أنا معك, وأنا أو أحيانا لغة تشجيعية. أنا بعض الناس عندهم عادات جميلة تتكلم لك والله ممتاز, رائع, جميل, شيء جيد, الله يجزيك الخير, هذه النقطة أنا ما كنت فاهمها. بعض الناس تتكلم أمامه بدرر وهو غير مدرك, يعني لأنه هو غير مدرك لما تقول.
نعم.
إما يتشاغل مع ابنه الصغير فيقطع حديثك, أو يأتيه مكالمة في الجوال, أو يتصل, أو يعبث بأشياء, أو يدير وجهه, أو يعني يتشاغل عنك. فأنا أقول إذا توفر لدينا الاحترام المتبادل لبعضنا, سوف يحترم المتكلم السامع, وسوف يحترم السامع المتكلم.
أحسن.
أيضا كثير من الأحيان عم يصير قضية السماع أنه ما عم يصير تفاوض بينها. يعني أحيانا الذي يحدث أنه واحد يسيطر على المجلس, يعتبر نفسه أكبر من في المجلس أو أفهم من في المجلس أو فيتكلم, ما يلتفت أنه هؤلاء الناس يتفاعلون معه أو لا يتفاعلون, هذا الكلام مناسب أو غير مناسب يستفيدون. المفروض نتيح الفرصة لكل الناس تبدي رأيها حتى الصغار. يعني أنا أكون في بعض مجالس حتى لو طفل في رابع ابتدائي أقول أعطوا الكلام الدور للشاب خليه يتكلم أو للفتى خليه يقول رأيه.
أحسن.
وكثير ما يأتي الأطفال بآراء جميلة يعني وناضجة, فخلي الناس أيضا تتكلم. يعني لا تفرض سيطرة على المجلس أو تتكلم وأنت مكره لأهل المجلس وتريد منهم أن ينصتوا إليك إلى ما لا نهاية.
أحسن.
يعني أيضا يصير في من الطرفين.
فضيلة الدكتور عبد الكريم أشكرك لذلك, ولعلي أختم بملحة طريفة. أحد الأقوال التي تنسب إلى علي بن أبي طالب في الاستماع أنه أوصى أحد طلابه مرة عندما أخذ بأذنه وقال ألصق روانفك بالجبوب, وخذ المزبر بأباخسك, واجعل جحمتك إلى أثعبانك, حتى لا أنبس بنبسة إلا أودعتها في حماطة جنجنانك. فالطالب فهم واستفاد من الوصية, وأتوقع الإخوان والأخوات المشاهدين فهموها.
فإذا أتوقع ما فهموا شيئا منها, وعليك أن تشرحها لهم في لكن في الحلقة القادمة.
جميل. هو حتى طلبة العلم بعد وفاة علي بن أبي طالب بكذا اختلفوا فيها, فذهبوا إلى الإمام الفيروز أبادي رحمه الله, قالوا يا إمام ما معنى هذا الكلام, ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بأباخسك واجعل جحمتك إلى أثعبانك حتى لا أنبس بلبسة إلا أودعتها في حماطة جنجنانك. فقال إيه رحم الله اللغة العربية, هذا الكلام سهل ومعناه ألزق عبرتك بالصلة وخذ المسطرة بشنافرك واجعل حنجرتيك إلى قيهلك حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها في لمضة رباطك.
يعني حل المشكلة.
حل المشكلة. أما شرحنا ففي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم فضيلة الدكتور جدا على ما تقدمتم به. أعزائي إخواني وأخواتي المشاهدين أشكركم لحسن المتابعة، ونحن وإياكم على موعد في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم أحبة سنشتاق إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يومنا،
فنغمقنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.
فقوموا وانقضوا عنا غبارا ضل يومنا،
فنغمقنا بأيدينا إذا الإيمان حادينا.